وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على من غسله دمه. وجه قلبك إلى كربلاء. السلام على من غسله دمه والتراب كافورا ونسج الريح اكفانا والقنا خطية نعشى وفي قلوب من والى قبرا واغتسل في الفرات والبس قميص الحوز وانثار دموعك الدموية وامشي هونا وامشي هونين وقصر المشي فالخطوة كانت بحجة نبوية وإذا جئت للضريح فسلم. يلا يلا خلينا نروح بقلوبنا لضريح أبي عبد الله. وإذا جئت للضريح فسلم ثم زره زيارة الوارثية قل السلام عليه يا وارث آدم صفوة الله. وإذا جئت للضريح فسلم ثم زره زيارة الوارثية ثم صيح باكيا حسين يا حسين ثم صيح باكيا كما صاح قدمين جابرا حين زار وابن عطية صح حبيبي إيه مرحبا بهذه الصرخات. صح حبيبي حسين، صح حبيبي يا حسين، ثم صيح باكيا كما صاح قدمين جابر حين زار وابن عطية. شو تقول يا موالي؟ صح حبيبي حسين يا بهجة الهادي ويا مهجة البتول الزكية، أنا أدعوك لا تجيب وأنا بعد رب العظام بالأعوجية، أنا أدعوك بصوت واحد، أنا أدعوك يا حسين، حسين، وأنا بعد رفع الكريم بالسمهرية وحق راسك المقطوع يا شمس المضية. خل أسمع صوتك الليلة، وحق راسك المقطوع يا شمس المضية، للحشر ما ننسى مصابك والرزية. ما يكفي هذا الصوت، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانة، ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى، قطع معانا وخيل وطد صدرك على حر الوطية، وداست يا بن حيدر على صدور المحبين، وبقلوبنا تخليك عارب غير تكفين، وذبح الطفل ننسى هذا محال يحسن، ولا ينسى ركوب الوديع على مطية. يلا هالبيتين اريد صوتك وياها، يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور، وبس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور، ندخل الحاير بالحنين ولطم لصدق ونحوم مثل الجلاب لو فارق حمية، وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة ومن مشهدك تطلع وتقصد للشريعة تزور القمر لزهار أبو جفوف القطيع شيار رايتكم وسور الهاشمية إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه علامات المؤمن خمس: صلاة 51، وزيارة 40، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. صدق سيدنا وإمامنا علي بن محمد الهادي لذكره وآبائه وأبنائه الصلوات. هنالك سؤالان ينطلقان من هذه الرواية المباركة. السؤال الأول: لماذا اعتبر الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه زيارة الإمام الحسين عليه السلام من بين مجموع الشعائر الحسينية من علامات المؤمن؟ والسؤال الثاني: لماذا اعتبر الإمام الهادي عليه السلام زيارة الأربعين من بين مجموع زيارات الإمام الحسين عليه السلام علامة للمؤمن؟ نقف عند كل واحد من هذين السؤالين ونحاول أن نجيب عليه بمقدار ما تسمح به الفرصة. السؤال الأول كما ذكرنا
لماذا اعتبر الإمام الهادي زيارة الإمام الحسين من بين مجموع الشعائر الحسينية علامة المؤمن؟ الشعائر الحسينية كثيرة ومتعددة، البكاء على الحسين شعيرة حسينية، واللطم على الحسين شعيرة حسينية أخرى، وإنشاد الشعر في الحسين شعيرة حسينية ثالثة. من بين مجموع هذه الشعائر المباركة، لماذا اختار الإمام الهادي زيارة الأربعين، زيارة الحسين، ليعتبرها علامة للمؤمن؟ وهل أن البكاء على الحسين ليس علامة للمؤمن؟ وهل أن اللطم على الحسين ليس علامة للمؤمن؟ إذن لماذا تخصيص زيارة الحسين بالذكر واعتبارها علامة للمؤمن وعلامة للولاء والإيمان؟ الجواب عن هذا السؤال يتطلب منا تسليط الضوء على العلامات الأربع التي ذكرها الإمام عليه السلام. الإمام قال: علامات المؤمن خمس، صلاة 51، أي الصلاة اليومية مع نوافلها، وزيارة الأربعين، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الإمام سلط الضوء على هذه العلامات؟ أين هي بقية السنن التي يفعلها المؤمن ويداوم عليها؟ لماذا الإمام اختار هذه السنن بالخصوص؟ تعفير الجبين، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، صلاة 51، لما الإمام ركز على هذه العلامات مع أن المؤمن هنالك مجموعة من السنن التي يتسم بها ويفعلها ولا يقتصر الأمر على هذه السنن؟ لماذا الإمام عندما ذكر علامات المؤمن ركز على هذه العلامات الأربع؟ هنالك ملاكات ثلاثة أوجبت تركيز الإمام على هذه العلامات. ما هي هذه الملاكات؟ الملاك الأول هو إحياء السنة. ما معنى إحياء السنة؟ هنالك عدة من العلامات التي تحدث عنها الإمام عليه السلام سنة تعرضت إلى محاولات طمس، وتعرضت إلى محاولات إبادة، وتعرضت إلى محاولات إزالة، ولذلك الإمام اعتبر المحافظة عليها في ظل محاولات الطمس والتهميش اعتبر ذلك من علامات المؤمن. ما هذه السنن؟ أولا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة تعرضت إلى طمس وإزالة، ورد في الرواية التي يرويها الحاكم النيسابوري في المستدرك عن أبي هريرة بسند صحيح يرويه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم تركه الناس. الجهر بالبسملة كان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن هذه السنة تعرضت إلى طمس وإزالة. فالرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ولقد عمل الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، أرأيتم لو أمرت بتركها لتفرق عني جندي، أرأيتم لو أمرت بردي مقام إبراهيم إلى موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وألزمت الناس بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إذن لتفرق عني جندي. أمير المؤمنين في هذه الوثيقة يتعرض إلى مجموعة من السنن التي غيرت وبدلت، وواحدة من هذه السنن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة. السنة الأخرى هي تعفير الجبين. تعفير الجبين يعني ماذا؟ المراد من تعفير الجبين ما نعبر عنه نحن بسجدة الشكر بعد الانتهاء من الصلاة، فإن الإنسان المصلي يستحب له أن يسجد وأن يعفر جبينه على موضع سجوده. تعفير الجبين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله بحسب ما تطرحه مدرسة أهل البيت. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: قال الله تعالى: إني اصطفيتك وعليا وخلفائي وشيعتكم بعشر خصال، الصلاة 51، واتخذتم باليمين، وتعفير الجبين. تعفير الجبين من السنن التي اصطفى الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا ما تطرحه مدرسة أهل البيت، ولكن عندما ترجع إلى ما تطرحه المدارس الأخرى، فالمدرسة المالكية والمدرسة الحنفية تؤكدان على كراهة سجدة الشكر. شوف، لاحظ الموقف المتقابل. مدرسة أهل البيت تؤكد على استحبابها، بينما المدارس الأخرى تؤكد على ماذا؟ على كراهتها، وأنها من الأمور المكروهة التي ينبغي اجتنابها. إذن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه عندما تناول هذه السنة وهي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والسنة الأخرى وهي تعفير الجبين، وذكرهما من علامات المؤمن ولم يذكر بقية السنن، فالملاك في ذكرهما هو إحياء السنة. هاتان السنتان بالاستمرار عليهما يتم إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله، لذلك ذكرهما الإمام بخصوصهما. هذا ملاك. الملاك الثاني هو ملاك الكلفة والمشقة المعبرة عن مدى حب الله سبحانه وتعالى. شلون ملاك الكلفة والمشقة المعبرة عن مدى حب الله؟ الأفعال العبادية كلها ذات كلفة وكلها ذات مشقة، ولذلك عبر عنها تكاليف، ولكن بعض هذه الأفعال أشد كلفة وأشد مشقة على الإنسان، لذلك فإن الإنسان الذي يحافظ عليها يتميز ماذا؟ بإيمان راسخ وعميق، لأنه يحافظ على ما هو أشد كلفة وأشد صعوبة عليه من غيره. من بين هذه السنن التي هي شديدة الكلفة على نفس الإنسان ولذلك لا يحافظ عليها إلا من ذاب إيمانا، صلاة 51. القرآن الكريم يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، يعني ثقيلة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني أن الإتيان بالصلاة والمحافظة عليها بما لها من الأفراد الواجبة والمستحبة يشكل علامة فاصلة بين الإنسان الذي يعيش عمق الإيمان وبين الإنسان الذي يعيش ماذا؟ هشاشة في الإيمان. فهو يتثاقل من الإتيان بالصلاة الواجبة فضلا عن الصلاة المستحبة والنوافل اليومية، فضلا عن صلاة الليل التي تتطلب من الإنسان أن يهجر لذيذ منامه وأن يفارق لذة نومه من أجل أن يقف بين يدي الله تعالى ليناجيه. صلاة الليل شديدة الكلفة على الإنسان. إذن ذكرها الإمام، ذكر النوافل اليومية بما فيها صلاة الليل دون بقية السنن لأنها أشد كلفة وصعوبة، فمن حافظ عليها كان ذلك مدللا على عمق إيمانه. إذن الملاك الأول هو ملاك إحياء السنة، الملاك الثاني هو ماذا؟ ملاك الكلفة والمشقة المعبرة عن مدى حب الله. الملاك الثالث هو الموقف الجهادي. شلون يعني الموقف الجهادي؟ السنن التي يفعلها الإنسان، هنالك سنن عبادية محضة وهنالك سنن تعبر عن مواقف جهادية للإنسان وتعبر عن مواقف بطولية للإنسان. مثل ماذا؟ مثل التختم باليمين. ليش التختم باليمين يعبر عن موقف جهادي لا أقل في زمن الإمام عليه السلام؟ يعبر عن موقف جهادي لأننا نعلم أن التختم باليمين كما ورد في صحيح البخاري وورد في مسند أحمد بن حنبل وورد في جامع الترمذي وورد في سنن النساء أن التختم باليمين كان سنة رسول الله الأعظم محمد هذه السنة من التي غيرها ومن الذي بدلها؟ يقول الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار: أول من تختم باليسار وخالف سنة النبي وجعل ذلك سنة يستن بها هو معاوية بن أبي سفيان. معاوية ميزته ماذا؟ معاوية ميزته أنه ما كان يتعامل في مسألة الأحكام والتصرف فيها بما هو مثلا صحابي عالم عارف ولو بحسب مدعاه، وإنما كان يتعامل بما هو حاكم، بما هو سلطان، بما هو ملك. جعل الخلافة ملكا عضودا، كان معاوية يتعامل بما هو ملك وحاكم وسلطان. لذلك كانت مخالفة معاوية مخالفة لماذا؟ مخالفة للحكومة والقانون الحاكم آنذاك ولقانون الدولة آنذاك. فكانت هذه المخالفة التختم باليمين تعبر عن موقف جهادي. الذي كان يتختم باليمين كان يقول: يا معاوية، أنا أتحداك وأتحدى دولتك وأتحدى عقابك في ثباتي على سنة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. إذن الإمام عليه السلام ذكر التختم باليمين. ما هي الخصوصية لذكره؟ لأن التختم باليمين كان يعبر عن موقف جهادي. وذكر صلاة 51 لماذا؟ ما هو الملاك؟ لأن صلاة 51 تحمل من المشقة والكلفة المعبرة عن عشق الله وحبه. وذكر الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وتعفير الجبين لأن بهما إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله. إذن الإمام عندما ركز على هذه العلامات الأربع من بين بقية السنن والطاعات والقربات العبادية، فإن ذلك من أحد ملاكات: إما إحياء السنة، إما الكلفة والمشقة المعبرة عن حب الله، إما ماذا؟ إما الموقف الجهادي. وهذه الملاكات الثلاثة جميعا اجتمعت في زيارة الحسين. فزيارة الحسين عليه السلام أولا لا يخفى ما فيها من المشقة والعناء. فإذا كانت صلاة 51 لما فيها من المشقة والعناء تعبر عن إيمان الفرد الراسخ، فزيارة الحسين أيضا لما فيها من المشقة والعناء ماذا؟ تعبر عن إيمان راسخ عند من يقوم بزيارة الحسين. فالملاك الأول موجود في الزيارة. الملاك الثاني وهو إحياء السنة، أيضا زيارة الحسين عليه السلام تعرضت إلى محاولات مسخ، تعرضت إلى محاولات تشويه من أجل دفع الناس عن زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. زيارة الحسين كسنة أكد عليها أئمة أهل البيت، هذه السنة تعرضت إلى محاولات تشويه من أجل القضاء عليها. تماما ما نعيشه الآن في زماننا من محاولات المسخ والتشويه التي تتعرض لها شعائر الحسين من خلال الإعلام العالمي تماما هذه المحاولات تعرضت لها زيارة الحسين في زمن المعصوم عليه السلام. لذلك أنتم عندما تقرؤون دعاء الإمام الصادق عليه السلام لزوار الحسين تستكشفون هذه الحقيقة بجلاء. ماذا يقول الإمام الصادق في دعائه لزوار الحسين وهو في حال سجوده؟ اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا، اللهم فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله. لاحظوا دعاء الإمام عليه السلام، اللهم إن أعداءنا ماذا؟ عابوا عليهم تماما. السلاح هو السلاح، الأسلوب هو الأسلوب، الإعلام هو الإعلام. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. إذن زيارة الحسين تعرضت إلى محاولات طمس، تشويه، إلى محاولات مسخ، لذلك كان الإصرار عليها إحياء لسنة أهل البيت عليهم السلام. فكما أن الجهر ببسم الله إحياء لسنة قد أميتت، زيارة الحسين أيضا ماذا؟ إحياء لسنة حاولوا إماتتها. هذا ملاك ثاني. الملاك الثالث وهو الموقف الجهادي أيضا متوفر في زيارة الحسين. لماذا؟ أنتم تعلمون أن قبر سيد الشهداء الحسين عليه السلام تعرض إلى محاولات هدم وإزالة لعدة مرات. هدمه المنصور الدوانيقي عليه اللعنة، ثم هدمه هارون الرشيد عليه اللعنة، ثم هدمه المتوكل العباسي وساوى به الأرض، حرث قبر الحسين عليه السلام من أجل طمسه ومحو أثره. وكان الزوار الذين يزورون الحسين يتحملون قطع الأعضاء، ما كان يؤذن للزائر بالوصول إلى قبر الحسين حتى يقطع عضو من أعضائه، فإما أن تقطع يده، وإما أن تقطع رجله، وإما أن تبتر أصابعه، بل وصل الأمر أن يقتلوا من كل جماعة مقدارا من الزوار ليسمحوا للبقية ماذا؟ بالوصول إلى قبر الحسين. فكانت زيارة الحسين آنذاك بل في زماننا هذا تعبر عن موقف جهادي، ولذلك ذكرها الإمام الهادي عليه السلام. إذن عندما يثار هذا التساؤل، لماذا الإمام الهادي ذكر زيارة الحسين من بين مجموع الشعائر الحسينية؟ لما لم يذكر البكاء؟ لما لم يذكر اللطم؟ لما ركز على الزيارة؟ نفهم الجواب من خلال تسليط الضوء على المفردات الأخرى. لماذا الإمام ذكرها؟ لواحد من الملاكات الثلاثة التي ذكرناها، وكل هذه الملاكات اجتمعت في زيارة الحسين، فكان ذلك أوجب لذكرها من بين بقية السنن. هذا ما يرتبط بالسؤال الأول. نأتي الآن للسؤال الثاني المتفرع عن هذا السؤال، وهو لماذا ذكر الإمام الهادي زيارة الأربعين دون غيرها من الزيارات؟ لماذا لم يقل الإمام زيارة الحسين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ ليش قال زيارة الأربعين؟ الحسين له زيارات كثيرة، وبعض هذه الزيارات بالغة الأهمية، زيارة عرفة، زيارة عاشوراء، زيارة ليلة القدر، زيارة يومي العيد. لماذا الإمام ذكر زيارة الأربعين بالخصوص لتكون علامة للمؤمن؟ لماذا زيارة الأربعين بخصوصها؟ زيارة الأربعين تميزت بخصائص ثلاث ليست لغيرها من الزيارات، وهذه الخصائص هي التي أوجبت ذكرها من بين بقية الزيارات. أنا الآن لا أقول بأن زيارة الأربعين أفضل، لا أقول ذلك، وإنما أقول لها خصائص ليست لغيرها من الزيارات. وأما الأفضلية فذلك باب موكول أمره إلى الله تعالى. ما هي هذه الخصائص الثلاث؟ الخصوصية الأولى لزيارة الأربعين تأكيد استمرار الحركة الجهادية لشعيرة زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ما معنى هذه الخصوصية؟ عندما تقرؤون الخطبة الواردة عن السيدة زينب عليها السلام، والتي تخاطب فيها الإمام زين العابدين عليه السلام، تلتفتون لهذه الخصوصية. ماذا تقول؟ وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه، وليجتهدن أئمة الكفر، هنا دققوا أحبتي، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محوه وطمسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. وهذه بوحدها من معاجز الحسين عليه السلام. ما الذي يتحدث عنه هذا النص الزينبي؟ هذا النص الزينبي يتحدث عن أن الظلمة سيركزون جهدهم على أي شيء؟ على المنع من زيارة الحسين عليه السلام، وعلى محاربة زيارة الحسين عليه السلام. وهذا ما شهدناه في حياتنا. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محوه وطمسه. لذلك كانت زيارة الحسين منذ بداية الأمر كانت تعبر عن موقف جهادي كبير جدا. وأنتم تسمعون في الروايات التي نسمعها هذه الليلة ويوم غد أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه زار الحسين على خوف، فكان يقول لمن معه: انظر يمينا وشمالا فلعلك ترى عينا لابن زياد أو يزيد. زار جابر بن عبد الله الإمام الحسين على خوف شديد فكانت زيارته بداية الحركة الجهادية لمسيرة الشعيرة الحسينية المباركة. أول من أطلق شرارة الجهاد والتحدي للظلمة بزيارة الحسين عليه السلام هو جابر من خلال زيارة الأربعين. فزيارة الأربعين ميزتها عن بقية الزيارات أنها بداية الحركة الجهادية لشعيرة الزيارة وإصرار الإمام عليها، لأن إصرار عليها تأكيد على استمرار هذه الحركة الجهادية. هذا أولا. الخصوصية الثانية لزيارة الأربعين هي تخليدها للصورة الكاملة للحدث الحسيني. ما معنى تخليدها للصورة الكاملة للحدث الحسيني؟ زيارة عرفة، عندما يزور الإنسان الحسين زيارة عرفة، زيارة عرفة لا تربط الإنسان بالحدث الحسيني. نعم هي تربطه بالحسين. زيارة ليلة القدر لا تربط الإنسان بالحدث الحسيني وإن كانت تربطه بالحسين. زيارة عاشوراء تربط الزائرة بالحدث الحسيني، ولكنها لا تربط الزائر بالحدث الحسيني بصورته الكاملة. لماذا؟ لأن الصورة الكاملة للحدث الحسيني لها جزآن. الجزء الأول ما حدث يوم عاشوراء، والجزء الثاني ما حدث بعد يوم عاشوراء. الحدث الحسيني صورته المتكاملة تتركب من هذين الجزئين، ولعل الجزء الثاني أقسى وأشد تعبيرا عن الحدث الحسيني. لذلك أنتم تسمعون في الروايات أن الإمام زين العابدين عليه السلام لما سئل هذا السؤال: أي المصائب عليك أشد؟ قال: الشام الشام الشام، كررها ثلاثا. جواب الإمام يعني ماذا؟ يعني أن ما لقيناه بعد يوم عاشوراء أشد مما لقيناه يوم عاشوراء. الحدث الحسيني ليس مقصورا على ما جرى يوم عاشوراء، بل يمتد إلى ما جرى بعد عاشوراء حتى رجع ركب السبايا إلى أين؟ إلى كربلاء. أي زيارة هي التي تخلد هذا الحدث بصورته الكاملة؟ هي زيارة الأربعين. زيارة الأربعين تخلد الحدث الحسيني بصورته الكاملة، فتربط الزائر بمأساة الحسين من أولها إلى آخرها، وهذا ما لا يوجد في غيرها من الزيارات. هذه خصوصية ثانية. الخصوصية الثالثة لزيارة الأربعين ترسيخ أحقية النهضة الحسينية. ما معنى ترسيخ أحقية النهضة الحسينية؟ وكيف زيارة الأربعين ترسخها وتكرسها وتؤكدها وتعمقها؟ أنتم تعلمون أيها الأحبة أن الحسين عليه السلام بعد شهادته تعرضت شهادته المقدسة إلى محاولات تشويه، إلى محاولات مسخ وإساءة. وكان الإعلام الأموي قد أعد العدة لتشويه قضية الحسين ونهضة الحسين. أنتم لا تتصورون أن المحاربة مع قضية الحسين عليه السلام كانت قضية مسلحة وانتهى الأمر، بل كان هنالك مواجهة إعلامية أيضا. من أين نستكشف هذه المواجهة الإعلامية؟ أكو عندنا رواية ويعبر عنها من نقلها من علمائنا بالرواية المذكورة في الكتب المعتبرة، هذه الرواية عن شخص اسمه مسلم الجصاص. مسلم الجصاص ما هي وظيفته؟ واضح من لقبه هي العمل في الجصاصة والتجصيص. مسلم الجصاص يقول: دعاني ابن زياد لإصلاح قصر الإمارة. يقول: فبينما أنا أشتغل بإصلاحه وإذا بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة، أصوات مرتفعة، زعقات، صرخات. يقول: فسألت ما سر هذه الزعقات؟ شوف، لاحظ الإعلام الأموي كيف كانت مواجهته لقضية الحسين. فقيل لي: هذا خارجي خرج على الأمير يزيد والآن يؤتى برأسه إلى قصر الإمارة. شوف، لاحظ كيف الإعلام الأموي شوه قضية الحسين من بداية الأمر، يعني قبل أن يصل رأس الحسين إلى الكوفة بعد مقتله بيومين فقط، كان الإعلام الأموي يركز على أن الحسين خارجي خرج على أميرهم يزيد الذي يعتبرونه أمير المؤمنين. إذن فالحسين ليس مسلما، والحسين ليس من أصحاب هذا الدين، بل هو خارج على إمام زمانه. هذا التشويه الإعلامي من الذي تصدى له؟ من الذي واجهه؟ الإمام الحسين عليه السلام كان ملتفتا للخط من البداية، ولذلك حمل النساء معه لدفع هذه الحملة الإعلامية ومواجهتها. ولكن من غير عيال الحسين أول من تصدى للمواجهة هو جابر بن عبد الله الأنصاري في زيارة الأربعين. أول من تصدى لمواجهة الإعلام الأموي جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في زيارة الأربعين. لذلك أنتم عندما تدققون في كلمات جابر في زيارته تشوفوا أن جابر كان موجها سهامه إلى الإعلام الأموي وكان ناقدا للإعلام الأموي. ماذا يقول جابر في زيارته؟ أشهد أنك ابن خير المرسلين، الذي يعرفه الإعلام الأموي بأنه خارجي. أنا أعرفه ماذا؟ بتعريف آخر وأبين من هو. أشهد أنك ابن خير المرسلين وابن سيد الوصيين وابن حليف التقى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء، وكيف لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإسلام وفطمت ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا. يعرف الحسين، اللهم صل، يعرف من هو القتيل الذي قتله آل أمية، ثم يعرف ما هي مبادئه وما هي أهدافه. فيقول: وأشهد أنكم قد أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وجاهدتم الملحدين حتى أتاكم اليقين. أي صرخة مدوية وأي مواجهة كهذه المواجهة! الإعلام يقول أن الحسين خارجي وجابر بن عبد الله يقول: أنتم الملحدون أيها الأمويون، والحسين هو من أقام الصلاة وهو من جاهدكم حتى أتاه اليقين. إذن جابر بن عبد الله في كلماته كان أول من أصر على أحقية النهضة الحسينية وبين خطأ الإعلام الأموي وزيفه. لذلك زيارة الأربعين تأتي ماذا؟ تأكيدا لأحقية النهضة الحسينية التي نادى بها جابر بن عبد الله الأنصاري. إذن زيارة الحسين في الأربعين تتمتع بخصوصيات ثلاث قد لا تتمتع بها غيرها من الزيارات، ولذلك ذكرها الإمام الهادي بخصوصها واعتبرها من علامات المؤمن. زيارة الأربعين التي أسسها جابر بن عبد الله الأنصاري وباركها زين العابدين وركب السبايا حينما أقبل إلى أرض كربلاء والتقى الركب بجابر بن عبد الله عند مرقد سيد الشهداء الحسين. نعم، جابر أول من تشرف بزيارة الحسين، أول من تشرف بلثم قبر الحسين، أول من لامست يداه تراب أبي عبد الله الحسين. يوصل إلى كربلاء في مثل يوم غد ومعه عطية العوفي رضوان الله تعالى عليه، العالم المفسر المعروف. يوصل جابر بن عبد الله وكان مكفوف البصر بأبي هو وأمي. احنا بعد ونحن نعيش هذه الليلة نحلق بقلوبنا في فضاء كربلاء، في سماء كربلاء، مع زوار الحسين الذين يتهافتون هذه الليلة في سبيل الوصول إلى ضريح الحسين ولثم أعتاب الحسين، لنعيش مع جابر بن عبد الله الأنصاري زيارته العظمى للحسين. يقبل جابر إلى شاطئ الفرات، الشاطئ الذي حرم الحسين أن يشرب منه الماء. الشاطئ الذي سقط عليه حامل اللواء. هذا ما هذا الفرات؟ الروايات تقول مهر فاطمة الزهراء، ولكن ابن فاطمة لم يذق منه قطرة واحدة حتى حال العطش بينه وبين السماء كالدخان، حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. يعني ماذا؟ يعني ما كان الحسين يرى صور الأشياء بوضوح. أثر العطش عليه فكان يرى الأشياء بضبابية. وإذا تريد تعرف عطش الحسين أذكر لك رواية لعلك هذه الرواية ما سامع بها قبل ذلك، لكن والله من يقرأها يذوب قلبه. تقول الرواية من شدة عطش الحسين، اسمح لي إذا أذيت مشاعرك، تقول الرواية من شدة عطش الحسين كان الغبار يدخل إلى أحشائه ويخرج كما هو. يعني ماذا؟ يعني أن أحشاء الحسين يبست، ما أكو بها رطوبة حتى الغبار يلصق بها يعلق بها، فكان الغبار يدخل إلى أحشاء ويرجع كما دخل. أي عطش هذا الذي كان يعيشه سيد الشهداء؟ نعم، جابر بن عبد الله أقبل إلى شاطئ الفرات، اغتسل فيه، بعد أن اغتسل نثر على جسده شيئا من السعر، ثم قال: يا عطية، بعد أن اعتزر بإزار وارتدى بآخر، قال: يا عطية، أوصلني إلى قبر حبيبي الحسين. جابر مشتاق للوصول إلى زيارة قبر الحسين، وإنتوا بعد مشتاقينها، أدري أنتوا شيعة قلوبكم متلهفة، والله نتمنى هذه الليلة كل واحد حاط خد على ضريح الحسين وينادي: حبيبي حسين. كل واحد يتمنى واضع يد على شباك الحسين وينادي: السلام عليك. إيه، قلوبنا مشتاقة، خلنا نروح ويا جابر. قال: يا عطية، أوصلني إلى قبر الحسين. أمسك عطية بيد جابر في الطريق إلى قبر الحسين، وإذا جابر بن عبد الله يقول لعطية: يا عطية، لا تسرع، لا تسرع يا عطية. لماذا؟ قال: قصر الخطى، فكل خطوة بحجة. هذه زيارة لقبر أبي عبد الله، وكل الخطى معدودة عند الله تعالى. وأمسك عطية وصار يقصر الخطى معه إلى أن وصل معه إلى قبر أبي عبد الله. وصلت يا شيعوي جابر؟ قال: يا جابر، هذا هو قبر الحسين. وضع يديه على القبر فنادى جابر: ثلاثا حسين. يلا يلا يا شيعة، خلينا ننادي مع جابر، إذا ما وصلنا إلى كربلاء خلنا نوصل صرختنا إلى كربلاء. حسين، لا لا، ما مقبول منك هذا الصوت، ما مقبول. حسين يا حسين، بعد مرة: حسين يكررها ثلاث مرات بدون حياة بأعلى صوتك: حسين. حبيبان لا يجيب حبيبا، وأنا لك والجواب. شلون يجاوب يا جابر؟ وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين بدنك. أنا أقرأ وحدي لو تقرأ وياي. حبيبا لا يجيب وأنا لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك. قل وياي وفرق بين بدنك. أشهد أنك ابن خير المرسلين وابن سيد النبيين وابن حليف التقى وسليل الهدى وخامس أصحاب أهل الكساء. وكيف لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام. يلا صوت واحد. فطبت حيا لا تستحي. فطبت مرحبا مرحبا وطبت. يقول قول فطبت وطبت غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاكة في حياتك. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا ثم أجال ببصره نحو قبور الشهداء ونادى السلام عليكم. قول وياي السلام. أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت. قول قول أشهد أنكم أقمتم وآتيتم صوت أعلى. أشهد أنكم أقمتم وآتيتم وأمرتم ونهيتم وجاهدتم الملحدين حتى أتاكم اليقين. يلا هذه شهادة مطلوبة منا جميعا. والذي بعث محمدا بالحق نبيا أشهد أنا شاركناكم فيما أنتم فيه. فقال عطية العوفي يا جابر وكيف شاركناهم ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا والقوم كما ترى فرقا بين رؤوسهم وأبدانهم
وأرملت أزواجهم وأيتمت عيالهم ونحن لم نضرب بسيف ولم نطعن برمح ولم نصعد جبلا ولم نهبط واديا. قال يا عطية لقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوما أشرك في عملهم. ألا وإن نيتي احنا بعد نيتنا يا جابرها ألا وإن قول بين يدي الحسين يسمع صوتك ألا وإن ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحاب حسين حسين أصرخ أصرخ حسين حبيبي حبيبي ما أسمع صوتك حسين إمامي صوت واحد حسين أقوى أقوى حسين صريعا ذبيحا شهيدا حبيبي. لما انتهى جابر وإذا بعطية يقول هذه سوادة قد طلعت علينا من ناحية الشام. فقال يا جابر يا عطية اذهب واستعلم لنا ما الخبر، فإن كان من جيش ابن زياد أخبرنا لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان مولاي زين العابدين فأنت حران لوجه الله. أقبل غلام عطية إلى حيث السواد فرأى ضعينة فوقها نساء وأطفال يتصارخون حسين وياهم وياهم حسين إيه حسين. فأقبل الغلام مسرعا نادى يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله. فهذا زين العابدين مع عماته. فقام جابر وأقبل إلى حيث الضعينة. لما أقبل إلى الضعينة نزل الإمام زين العابدين وأقبلوا بجابر إليه فسلم على الإمام وعظم له الأجر. فنادى الإمام أجابر هذا؟
قال بلى مولاي، أمسكه من يديه أقبل به إلى المعركة، نادى يا جابر ها هنا قتلت رجالنا يا جابر ها هنا ذبحت أطفالنا يا جابر ها هنا سبيت نساؤنا يا جابر يا جابر يا جابر ها هنا وقع السهم المثلث في قلب أبي عبد الله. يا جابر تريد تسمع بمصائب كربلاء؟ يا جابر ها هنا وقع السهم المثلث في قلب أبي عبد الله. مولانا يا زين العابدين، ماذا صنع السهم المثلث بقلب الحسين؟ المعذرة يا شيعة، تقول الرواية مد يده من أمامه ليستخرجه فما استطاع، مد يده من يمينه ما استطاع، مد يده من شماله ما استطاع. لماذا؟ لأن السهم وقع بين أضلاع الحسين. يا الله، فمد يده من وراء ظهره، نادى بسم الله وعلى ملة رسول الله، فما استخرج السهم إلا بثلثي كبده. يا جابر ها هنا مصرع الحسين، يا جابر يا جابر ها هنا صعد الشمر على صدر أبي عبد الله، وإذا بالصرخة من داخل المحامي الحسين. تقول الرواية نزلنا النساء والأطفال من على ظهور النياق، تكاببنا على القبور، ليلى على قبر الأكبر، رملة على قبر القاسم. شيعة عزيزة الحسين سكينة أين ذهب؟ ما تسألوا وين راحت سكينة؟ سقطت على قبر أبي عبد الله، والرباب ألقت بنفسها على قبر الحسين. لكن أين جامعة الرزايا؟ أين أم المصائب؟ صار الإمام يبحث عنها يمينا وشمالا فلم يجد زينب. زينب أين هي جامعة الرزايا؟ صار يبحث عنها لم يرها، فأقبل إلى المحمل رفع الغطاء عن المعذرة شيعة، فوجد عمته قد احتضنت رأس الحسين. رأس الحسين حاملة إن زينب معها، أخرجته من صندوقه، ضمته إلى صدرها وهي تنادي وإحنا ننادي معها حسين حسين. خلي الحسين يسمع صرختك الليلة حسين حسين. تقول له
راسك يا خويا تحيرت بيه، راسك يا خويا تحيرت بيه، شو تسوي بي زينب؟ ادفنه بقبرك لو اخليه. الله يا زينب، راسك يا خويا تحيرت بي، ادفنه بقبرك لا اخلي، لو اخذ الجد وراوي واشكي الجرع علينا، يا علينا يا وبكي. طلب منها الإمام أن تقبل إلى قبر أبي عبد الله. المعذرة شيعة، أقبلت زينب تحمل الرأس الشريف بيديها. يقول السيد المستنبط، يقول زرت الحسين يوم الأربعين فغفت عيناي عند قبر أبي عبد الله، فرأيت كربلاء أرضا جرداء لا يوجد فيها سوى قبر الحسين. يقول بينما أنا متعجب وإذا بي أرى ضعينة السبايا قد أقبلت. يقول السيد المستنبط فلما أقبلت الضعينة شو اللي صار؟ يقول رأيت الحسين قد خرج من قبره. آه يا شيعة الحسين. يقول حينها لما خرج من قبره صرنا النساء يتساقطن من على ظهور النياق، والحسين كان يتلقى النساء إلى صدره، يتلقى الأطفال إلى صدره. يقول فبينما أنا أنظر وإذا بامرأة نزلت من على الضعينة. المعذرة شيعة، شوية هذا المقطع مؤلم ها، لكن حدثوا شيعتنا. يقول لما نزلت المرأة ورآها الحسين طأطأ برأسه إلى الأرض. يقول السيد المستنبط أثارني ذلك، ليش الحسين طأطأ برأسه؟ يقول أقبلت إلى سيدي أبا عبد الله، لما طأطأت رأسك عندما رأيت هذه المرأة؟ قال هذه أختي زينب. بل مولاي لما طأطأت رأسك؟ قال بلى يا سيد، لأنني جئت بها معززة مدللة إلى أرض كربلاء، وها هي اليوم تأتيني بلا حمي ولا حمى. هذا ألم قلب الحسين. أقبلت بالرأس الشريف إلى القبر المبارك، جلست على قبر الحسين. تريد تنوح شوية مع زينب؟ تريد الليلة شوية نبكي مع زينب؟
لفانا من اليسار للغاضرية يا خويا، ضيوف عندك المسير يا ابو السجاد، بشكي لك شكي.
شنو الشكاية زينب؟
لابونا يزيد بالديوان شتى.
بس هاي الشكاية لو عندك بعد شكاية أخية. قالت بس هاي ما تخطر على البال، على البال أدش بمجلسه وبرقبة تحبه. الله يا زينب، بس هاي
ما تخطر على البال على البال، أدش بمجلسه وبرقبة حبال وراسك بطشت وتشوف العيال وبيد العود ويوسم المبسم ووضع الرأس الشريف حيث الجسد الشريف. ها خلاص ختام المجلس، ختام المجلس معك أيها الموالي. لما وضع الرأس بجانب الجسد الشريف وودعت زينب أخاها وسلمت على أخيها، أكو هناك شخص آخر هذا له مكان في نفس زينب، له مكان في نفس زينب. ليش إلى مكانه؟ أنتوا تسمعوا في الروايات لما حانت وفاة أمير المؤمنين قال بني زينب تعالي، وأقبلت زينب قال بني أبا الفضل اقترب مني، اقترب العباس. السوى أمير المؤمنين شيعة أمسك بيد زينب ووضعها في يد أبي الفاض وقال بني بني هذه أمانتي عندك، هذه وديعة فلا تضيعها أنت كافلها. لذلك العباس كانت زينب في كفالته، والآن زينب ودعت وسلمت على الحسين، بعد تريد تروح إلى أخيها وكافلها، أقبلت إلى حيث قبر أبي الفضل العباس، أقبلت إلى قبر أبي الفضل العباس. إذا عندك ون ون وياه يا ابو فاضل اللي فيناك الى هالحد دموع قاسية الليلة. زينب عند قبر ابي الفضل، اتصور العباس ينظر الى زينب، زينب بلا محامي. يا ابو فاضل اللي فيناك ولا جيتوا تنزلونا، مو انت اخويا معودني تنزلني من على الناقة. يا ابو فاضل اللي فيناكم ولا جيتوا تنزلونا، وجبنا الروس ويانا ومنكم نطلب العون. منو ينزل الروس ويانا ابو فاضل؟ يا ابو فاضل اللي فيناكم ولا جيتوا تنزلونا، وجبنا الروس ويانا ومنكم نطلب العانة. اقول هذا البيت تتحمل؟ بس حسين تسمح لي راسه مكسر سنونه، اي والله بس حسين تسمح لي راسه مكسر سنونه. نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا. بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين وأرجعهم إلى مساكنهم وأوطانهم سالمين غانمين، وأشركنا في دعواتهم وزياراتهم يا رب العالمين، وادرع عنهم كيد أعدائهم ورد كيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.